بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ: لا بد لصلاحية البيع من شروط خمسة. تكلمنا في الأمس عن الشرط الأول وهو كونه طاهرا، أما اليوم فسنتكلم عن الشرط الثاني أن يكون منتفعا به. قال: وأما الشرط الثاني وهو أن يكون منتفعا به فاحترز به عما لا منفعة فيه، فإنه لا يصح بيعه ولا شراؤه، وأخذ المال في مقابلته من باب أكل المال بالباطل، وقد نهى الله تعالى عنه. طبعا الإنسان يعمل في هذه الحياة الدنيا من أجل أن يكسب مالا، وبعد ذلك ينفقه فيما أوجب الله سبحانه وتعالى فيه عليه من النفقة على عياله وعلى أولاده وعلى أبويه من أصوله وعلى نفسه وفي طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا المال الذي سيحاسب الإنسان عليه مرتين يوم القيامة، بخلاف أي شيء فإنه يحاسب عليه مرة واحدة، فالمال يحاسب عليه من أين اكتسبه وأين أنفقه. ولذلك عندما تضع مالك ينبغي أن تضعه في مكان مشروع، ولا يجوز أن يضيع الإنسان ماله سدى. ولذلك لو قام فبذر في ماله وتصرف به تصرفا لا يليق بإنسان عاقل مسلم، عند ذلك يحجر عليه حجر السفه أو التبذير، لأنه لا يقوم بأداء المال بحق. ولذلك ينبغي عليه أن يتوجه في هذا المال لما ينتفع فيه في دنياه وفي آخرته. فإذا كان الإنسان لا ينتفع به، حكم الإسلام على هذا العقد بعدم الصحة أصلا، لذلك قال: فإنه لا يصح بيعه ولا شراؤه. متى؟ إذا كان المبيع غير منتفع به، وسماه من باب أكل المال بالباطل. أعطانا أمثلة، قال: فمن ذلك بيع العقارب والحيات والنمل ونحو ذلك. هذه الأشياء لا يستفاد منها، فمثلا ولحصل لي عقرب، عقربين، ثلاثة، وبعد ذلك أعطيك في مقابل ذلك مالا، ماذا ستستفيد منه؟ لماذا ضيعت مالك فيما لا طائل تحته؟ إذا قد يقول بعض الناس هنالك بعض المنافع البعيدة. نقول: لا نظر لهذه المنافع البعيدة، كما سيتكلم الشيخ ويضرب لنا عدة أمثلة على ذلك. قال: ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها. وفي معنى هذه السباع التي لا تصلح للاصطياد، وفي معنى هذه السباع التي لا تصلح للاصطياد، يعني نحن عندنا في الحقيقة صنف معين وهو الكلب المعلم. الكلب المعلم يمكن أن نجري بدلا من طريقة بيعه باعتباره أن أصله نجس، نقوم برفع اليد. يعني أنت تختص مثلا بكلب باثنين بثلاثة، لا أحد يحق له أن يأتي ويغصب منك هذا الشيء، ولكن يشترط في المبيع أن يكون طاهرا، وهذا الكلب نجس، فماذا تفعل؟ في هذه الحالة نقول له: ارفع يدك، ارفع هذا الاختصاص، اختصاصك بهذا الكلب مقابل كذا من المال. هذا لا يسمى بيعا، يسمى رفع اختصاص. مثلا إنسان جمع روث الحيوانات حتى صارت كالجبل، والغاية من ذلك أنه سيخلطها بتراب المزارع من أجل أن يعني تصبح عند هذه التربة قوة، فيأتي بعض الناس يريد أن يأخذ منها سيارة، سيارتين، ثلاثة، فهل يحق لأحد؟ يقول هذه ليست لأحد، لا، هذه مختصة بإنسان قد جمعها في ذلك المكان. فإذا أردت أن تأخذ منها هذا القدر فعليك أن تأخذ منها برفع اليد، أما لا يسمى ذلك بيعا. هذا إذا كان الأمر بالنسبة للكلاب مثلا نقول برفع اليد. صنف الكلاب كثير، يعني كل الحيوانات المفترسة أحيانا يعني من هذا الصنف تماما، وأحيانا لغة يسلط عليه، يعني يسلط عليه هذا الاسم، مثلا كالذئب والنمر والأسد إلى غير ذلك، فهذا مما يسمى أيضا كلبا مجازا، وهذا مما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد المشركين فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسلط الله عليه الأسد فأكله. في هذه الحالة يا ترى هذه الحيوانات التي كانت تعيش ضمن الغابات وليست من الحيوانات الأليفة، فالذئب والنمر والأسد وما شاكل ذلك، هذه لا يمكن تطويعها إلا اللهم كما يفعل في ذلك في بعض نواحي السلك، فهذا لا غاية فيه ولا أصل لذلك، ولا يجوز أصلا حبس الحيوان بهذا الشكل. فإذا قلنا هل يمكن أن نأتي، كان بعض الملوك أحيانا يأتون ببعض الأسود والنمور والفهود فيجعلونها تجوع، فإذا حكموا على إنسان بالإعدام ألقوه في ساحة معينة وبعد ذلك تركوا عليه هذه الحيوانات فنهشته وأكلته وكسرت عظمه، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لو كان يفعل الملوك عليها ذلك فهذا من الترف، وهذا من الأشياء التي حرمها الله تبارك وتعالى. فيقول هل أبيع أنا مثلا أصطاد من هذه الحيوانات بالحيلة بطريقة معينة وبعد ذلك أبيعها تحت اسم الصيد والانتفاع؟ لا، أليست مخصصة حقيقة لا للقتال عليها ولا للصيد عليها، فقد تتحول نفسها إلى صاحبها فتقتل صاحبها، كما فعل ذلك البدوي الذي أتى أيضا بذئب فرآه صغيرا فأتى إلى شاة عنده فأرضعته، حتى إذا ما كبر ذلك الذئب ووصل إلى درجة الافتراس وكان هذا الراعي يعني بعيدا عنه رجع، فإذا بالذئب قد أكل أمه من الرضاع وهي الشاة، فقال له يعني بعد أن تكلم عنه: ومن أنباك أن أباك ذئب؟ يعني في الحقيقة كل شيء يعود إلى طبعه، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الحيوانات تعيش في يعني في الغابات وجعلها تعيش ليست مع الإنسان، والله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، لذلك لا يجوز أن نبيع هذه الأشياء لأننا في الحقيقة لا ينتفع بها نفعا مباشرا، ولا نظر إلى اعتناء الملوك السفلة المشتغلين باللهو فيها. يعني بعض الناس ربما يلهو يعني من الملوك والساسة، يلهو بالنظر إليها، يلهو بتعذيب الناس فيها، يلهو بقتالها مع بعضها البعض إلى غير ذلك، فهذا لا نظر فيه ولا يعتبر منفعة. وكذا لا يجوز بيع الغراب ونحوه، فالغراب طائر لا من الأكل يؤكل ولا ينتفع به لا بصوت ولا بشيء، لذلك أيضا لا يصح بيعه. قد يأتي إنسان فيقول: أنا سأخذ هذا الغراب وبعد ذلك سأفصل هذا الريش الذي له وأجعله للسهام من أجل المعركة، حيلة، يعني يدخل إلى طريق من أجل الريش الذي يوضع في آخر السهم، فإذا ضرب السهم فإنه ربما يسير إلى مسافة أكبر، فنقول لا نظر إلى الريش لأجل النبل. نعم، لماذا؟ لأننا أخذنا في باب الطهارة وكل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل، فهذه الريش إذا كانت تأخذه في حال حياته فهو نجس، وإذا كان في حال مماته كذلك فهو نجس ولا يمكن الانتفاع به أيضا. وهل يجوز بيع السموم؟ قال وكذا لا يجوز بيع السموم، يعني طبعا لو اتخذ انسان صار يبيع السم، فصار كل من اراد ان يتحسى سما فهو قد نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن قتل الانسان نفسه فضلا عن ان يقتل غيره، قال من تحسى سما فسمه في يده يتحساه الى يوم القيامه. لذلك وكذا لا يجوز بيع السموم ولا نظر الى دسه في طعام للكفار. يعني قد يقول نحن ننتفع بهذا السم، فإذا كان الكفار قد جعلوا طعاما فإننا سنجعل فيه السم وبعد ذلك يأكلون ذلك الطعام ويموتون ونستريح منهم، لا نظر لهذا الأمر أبدا. وأما ما يفعله الملوك، يعني أحيانا يقدمون بعض الناس من الضيوف وتحت اسم ضيف وبعد ذلك يدسون له السم من أجل أن يموت، وكم رأينا من ملك مات أيضا بهذه السموم من رعيته، وكذلك بعض الملوك أماتوا الكثيرين من رعيتهم أيضا عن طريق هذه السموم، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ولذلك أما ما يفعله الملوك في دس طعام للمسلمين فهو من الأفعال الخبيثة. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذن لا نظر إلى بيع السموم ولو نظروا إلى بعض منافعها كما قلنا في دسها إلى طعام الكفر. هذا بالنسبة وجدنا شيء مثال في الحيوانات، مثال في السموم. بعد ذلك ينتقل إلى مثال آخر فقال وأما آلات اللهو المشغلة عن ذكر الله تعالى فإن كانت بعد كسرها لا تعد مالا كالمتخذة من الخشب ونحوه فبيعها باطل لأن منفعتها معدومة شرعا. ما دام يقصد منها الآلة فإذا كسرت لم يبق لها أي عمل وأي شيء على الإطلاق، عند ذلك نقول آلات اللهو مجتمعة لا يجوز بيعها ولا يجوز الاتجار بها، وأيضا لا يجوز لبعضنا أن يهدي بعضا منها، كل ذلك لأنه في الأصل من الذي يشغل عن ذكر الله تبارك وتعالى، لأن المنفعة معدومة لا يوجد لها منفعة في الدنيا وفيها نهي من قبل الله تبارك وتعالى. ومن يفعل ذلك؟ قال ولا يفعل ذلك إلا أهل المعاصي أهل الفجور الذين ابتعدوا عن طاعة الله تبارك وتعالى واشتغلوا بليلهم في معصية الله سبحانه وتعالى، واختلط النساء بالرجال وتشببوا بالأحاديث وبالغناء في أوصاف النساء وتعاطوا مع ذلك الخمور، نسأل الله السلامة والعافية. وإننا نرى هذا قد انتشر في كل مكان، ولولا حلم الله تبارك وتعالى لاستأصل الإنسان من الوجود لكثرة ما يوجد من المعاصي ولإقرار أهل الحق على هذا وعدم إنكارهم. اليوم وصل المسلمون إلى درجة أن الواحد منهم يرى المنكر بعينه ولا يتحرك قلبه فيقول اللهم إن هذا منكر لا أرضى به. وذلك قال كالطنبور والمزمار والرباب وغيرها وإن كانت بعد كسرها وردها تعد مالا كالمتخذة من الفضة والذهب وكذا الصور. نعم، يعني وإن كانت بعد كسرها وردها تعد مالا، يعني مثلا لو جعلوا ربابة من الذهب بيعها من حيث الذهب، قد يقول قائل أنا أشتري ذهبا بذهب فهل يصح ذلك، أو أشتري طبعا الأواني والآلات إذا كانت من الذهب هل يجوز بيعها بهذا الشكل؟ طبعا لا يجوز بيعها. أما لو كسرت وصارت بعد ذلك ذهبا أو صارت بعد ذلك في يعني مادة فقط خام، هذه المادة الخام من الممكن الاستفادة منها في شيء آخر، فهل يجوز بيعها؟ يعني مثال آخر، بعض الآلات الموسيقية أحيانا يوجد فيها بعض الدفوف الخشبية الكبيرة، هذا الدف الخشبي الكبير لو انفصل لوحده هل يباع له منفعة في شيء آخر؟ قد يقال له منفعة في شيء آخر. الأصل عندما ننظر إليه كآلة له لا يجوز البيع، ولا ننظر إلى هذه المسائل. ولكن هنالك مسألة عند ذلك، إتلافها شيء، والضمان إذا كانت تقابل مالا عند ذلك شيء آخر. مثلا جاء الآمر بالمعروف والنائي عن المنكر فكسر هذه الآلة، فإن كانت من ذهب أو فضة فهل يحق له أن يأخذ هذا الذهب أو هذه الفضة؟ لا، هذا أخذ أيضا للمال بالباطل. قال: وكذا الصور وبيع الأصنام، فالمذهب القطع بالمنع المطلق، وبه أجاب عامة الأصحاب. طبعا لا يقال في بعض الأشياء كلعب الأطفال أنها تسمى من باب الأصنام، فلقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها لها على شكل اللعب من ومحشوة بالخرق، وكان يعني تقوم فيها وكأنها في صغرها تقوم بمقام الأولاد كما ترعى الأم أولادها. كذلك نرى كل البنات اليوم يحتاجون من أجل التدريب على مسألة الأمومة، فترى كل بنت لابد، وأحيانا ربما تصل إلى درجة قريبة من البلوغ، وربما بعد ذلك فترى أنها تتخذ يعني من بعض هذه اللعب وكأنها تعاملها معاملة الأبناء، لما كانت الحاجة داعية إلى مراعاة هذه النساء أو هذه البنات هذه طبعا الأولاد، فيتخذون طريقا عن طريق اللعب. فقد أجاز النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وأقره للسيدة عائشة، وعليه يقاس ذلك الأمر. قد يقول هذا لا قلة مثلا ولا في قلة عقل، لا يا أخي، في الحقيقة إن الله تبارك وتعالى فطر كل إنسان على شيء، وهذه المرأة التي فطرها الله على الصبر وعلى الرعاية وعلى تحمل الأولاد فهذا خلق الله عز وجل. أنت ولدك لا تحتمله عندما يكون وسخا، عندما يكون باكيا، عندما يكون جائعا، عندما، لكن هذه الأم تزيل عنه الأذى ومع ذلك يعني تراها ضاحكة مستبشرة مسرورة. هذا قد يقول بعض الناس هذا عوج، العوج هذا في الحقيقة هو غاية ما نسمو إليه في هذه الحياة الدنيا. كيف تسير الحياة؟ كيف يعيش هؤلاء الأولاد؟ حتى إن الأم عندما تعتني بولدها تغسله وتطعمه وتسقيه وتلبسه وتعطره، ثم بعد ذلك في هذه الحالة تقوم فتقول خذ ولدك من أجل أن تتمتع بالنظر فيه، حتى إذا شممت أنت منه رائحة كريهة قلت خذي ولدك من أجل أن تقومي بتنظيفه. هذه سنة الله تبارك وتعالى في الحياة. فإذا قلنا ما حكم ألعاب الأطفال في هذه الحالة، بالنسبة للنساء لا بأس في هذا الأمر ولا حرمة فيه. أما بالنسبة للصور والأصنام التي تتخذ مثلا في زوايا البيوت، ترى أصنام وشكل عورات إلى غير ذلك، هذا أبدا لا يجوز بحال من الأحوال، لأنها على هيئتها آلة الفسق ولا يقصد منها غيره. الآن عندنا شيء متردد ما بين شيئين، كان سابقا تعرفون كان في المجتمع الإسلامي وقبل الإسلام كان ما يوجد ما يسمى بالعبيد بالرق، وهؤلاء العبيد أين مصدرهم في الحقيقة؟ كان الناس عندما يتقاتلون مع بعضهم البعض الأسرى كلهم يتحولون إلى عبيد، وإذا تزوج العبيد مع بعضهم البعض فكذلك ينجبون عبيد لا ينجبون أحرار، حتى لو تزوج الرجل الحر بأمة فعند ذلك تأتي بأولاد عبيد لا تأتي بأولاد أحرار. لذلك حرج الإسلام على الإنسان أن يتزوج بأمة حتى لا يكون أولاده من العبيد. متى يسمح له أن يتزوج بأمة؟ يسمح له أن يتزوج بأمة كما سيأتي معنا في باب النكاح بشروط، إذا لم يجد الحرة ولم يقدر على مهرها وخاف على نفسه من الوقوع في العنة، عند ذلك يحق له أن يتزوج بالأمر. الآن لا نقول زواج، كذلك الإنسان يمكن أن يملك أما جارية خادمة يعني في بيته يتمتع، ويجوز له أن يتمتع بها كما يتمتع بالزوجة. فإن الرجل عندما يدفع مهراً فيحق له أن يتمتع، يعني في الحقيقة أفضل المتاع يكون في بضعها، ولذلك هذا موضع الحرف بالنسبة له، كالذي عنده أرض فيحرف فيها فيستفيد من خيراتها. وهذه المرأة أيضا عندما يدفع صداقها فإنه يدفع الصداقة في مقابل بضعها، ولذلك إذا تلفظ بكلمة كالطلاق والسراح والفراق عند ذلك ينفصل العقد بينه وبينها. أما بالنسبة للجارية فإنه يشتريها من رأسها إلى قدمها، ولذلك لا علاقة في مسألة الطلاق في ذلك. طيب، هذه الجارية عندما يشتريها في هذه الحالة يجب على المشتري أن يستبرئها بحيضة، يعني تمر عليها حيضة كاملة من أجل أن نعلم أنها ليست بحامل من المشتري من البائع، وبعد ذلك المشتري أيضا يستبرئها بحيضة أخرى، ما لنا علاقة بحيضة حتى يتأكد المشتري أنها ليست أيضا حامل، فكل منهم يتأكد، هذا يتأكد وهذا بعد ذلك. هل يحق للرجل الذي يملك أم أن يطأها؟ نعم، كما يطأ زوجته تماما، فإذا حملت منه كان الولد حرا، وكذلك تصبح هي أم ولد، فإذا مات سيدها تصبح حرة، فإن الدعوة إلى وطئها مثلا هذا لصالحها وليس ضد له. طبعا هذه الجارية أحيانا قد يكون لها فوط جميل، لو أخذنا مثلها تماما التي تكون كمثلها قيمتها 1000، وهي لأن لها فوط جميل صارت تساوي 2000، في هذه الحالة ماذا نقول؟ هل يجوز أن ندفع 1000 الزائد مقابل الصوت الذي يكون لهذه الجارية؟ ما الحكم في ذلك؟ في الحقيقة لو كانت المدعاة في هذا الصوت إلى أن يتخذها من أجل الفجور وأن يسمعنا لا يحق له إلا هو أن يتمتع بها، من يتمتع الناس بها بأي حق؟ إذا قصد ذلك فهذا حرام، وإذا قصد الجارية ومن جملة الجارية أن يسمع منها صوتا جميلا بالنسبة إليه وإلى الانتفاع كما يسمع الرجل من زوجته، يعني لو أرادت المرأة أن تغني الغناء المشروع لزوجها فهل هذا حرام؟ لا، ليس هذا حرام. وكذلك الجارية لو أحبت أن تفعل ذلك لسيدها لا يعتبر حراما، أما إذا كان لغيره عند ذلك فبأي شيء تستحلون هذه المعازف وهذه القينات؟ لذلك قال الشيخ: وأما الجارية المغنية التي تساوي 1000 بلا غناء إذا اشتراها 2000 هل يصح؟ قال البدني: يصح. وقال المحمودي: بالبطلان. يعني وكل منهما يتوجه كما قل، من قال يصح هذه الجارية لها ميزات، ومن جملة ميزاتها الصوت، فإذا كان لها صوت جميل نحرم بيعها؟ لا، ما دام يستعمل في يعني في أمر مباح عند ذلك لا بأس به. والذي نظر إلى البطلان ربما نظر إلى استخدامه في أشياء مما لا ترضي الله تبارك وتعالى. وقال أبو زيد هذا فصل، قال: إن قصد الغناء فقط يعني وما يستخدم له عند ذلك كأنه يشتري حاجة لا منفعة فيها، غناء فقط، فإلا فلا. قلت في حديث أنس رضي الله عنه: من جلس إلى قينة يستمع منها صب في أذنيه الآنك، الآنك هو الرصاص المذاب، والآنك بالمد وضم النون هو الرصاص المذاب، رواه ابن قتيبة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمسخ أناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا: يا رسول الله، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قال: بلى، ولكنهم اتخذوا المعازف والقينات والدفوف فباتوا على لهوهم ولعبهم، فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. وأخرج البخاري نحوه والله أعلم. يعني من هذا فهمنا أن القصد ليست الحياة الدنيا بقصد له، أما إذا كان ذلك من التمتع المباح أكرر فهذا لا حرمة فيه ولا كراهة حتى فيه، ما دام أنه في الشيء المباح فالله سبحانه وتعالى سمح للإنسان أن يستمتع بزوجته أو بزوجه نقول أو بجاريته، فالله سبحانه وتعالى أو ما ملكت أيمانكم، وهذا من باب الاستمتاعات، كما أنه يجوز وطؤها يجوز الاستماع إلى صوته. ويجري الخلاف المذكور في الجارية المغنية، يعني كما فصلنا قال خلاف كيف، قال لكن يوجد شيء آخر، في عندنا بعض الأشياء لا تصح كما يفعل اليوم في كثير من البلاد، مثلا الإسبان عندهم كما ترون في وسائل الإعلام يأتون إلى بعض الثيران يعني يقومون بنطش هذه الثيران مع بعضها البعض أو بتعذيبها أو بالمبارزة فيها، وقد يعرض بعض الناس نفسه للخطر فيها، هذا لا يجوز أن تستخدم الحيوان في الأشياء التي لم تخلق له، أن تأتي إلى ديك مع ديك يتقاتل مع بعض حتى يموت أحد الديكين هذا لا يجوز، أن تأتي بأي حيوان، اليوم يعلمون الحيوانات أشياء كثيرة، فربما تارة في الكلاب وتارة في الكباش وتارة في الديكة، ولو نظرت إلى العالم فإنك تجد في كل طرف من أطراف العالم اليوم من يتخذ من الحيوانات في بعض الحيوانات يعني طريقا للتسلي، حيوانات تتقاتل مع بعضها البعض حتى يموت أحدهما وهو ينظر، ما هذا الحكم؟ هذا لا يجوز، حرام. ولذلك هذه إذا اشترى إنسانا كبشا، الكبش بيعه حلال، لكن لأي شيء اشترى؟ للنطاح، مو للأكل ولا للولادة، عند ذلك يكون أصل الكبش حلال، لكن عندما قصد به ذلك القصد صار حرام. وكذلك الديك شراؤه حلال، لكن إذا قصد به الهراش صار حراما، والله أعلم. يعني صار الأصل الانتفاع بالطعام والشراب والتناسل فهذا مباح، أما إذا كان على خلاف ذلك فيكون حراما، والله أعلم، بأن هذا قد اختل به الشرط الثاني. إذن مر الآن معنا من شروط البيع شرطان، الشرط الأول أن يكون طاهرا، الشرط الثاني أن يكون منتفعا به، وبعد ذلك سننتقل إلى الشرط الثالث وهو أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع عليه العقد له. قبل أن تبيع لابد أن تملك. نؤجل إن شاء الله هذا الشرط إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.